ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين ايضا بيان قوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ومن فوائدها ايضا انه ينبغي للانسان اذا عمل عملا ان يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوه لا بتوان وكسل، خلافا لما يقوم به بعض الناس من الاعمال حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل. والانسان في الحقيقه مع نفسه على ما اعتاد، اذا اعتاد الحزم والقوه وان لا يدع عملا لوقت مستقبل صار حازما في اعماله مدركا لاماله. اما اذا كان كسولا متهاونا يقول ادع هذا الشيء الى بكره فان الاعمال سوف تتراكم عليه وسوف يجد في النهايه انه عاجز عنها، اليس كذلك؟ لانه اذا اخر عمل اليوم الى غد اجتمع عليه غد عمل عمل الماضي وعمل الحاضر، فان اخره مره اخرى اجتمع عليه ثلاثه اعمال، وهكذا حتى يعجز ويكل. ولهذا منع الانسان الذي عليه قضاء رمضان منع ان يؤخره الى ما بعد رمضان الثاني. لماذا؟ لانه اذا اخره الى الثاني تراكمت عليه الدين، تراكمت عليه الدين ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الدين. المهم ان قوله فراغ عليهم ضربا باليمين يستفاد منها انه ينبغي للانسان ان يقابل اعماله بقوه وحزم حتى يقضيها بكل سهوله. ومن فوائد الايه الكريمه في قوله فاقبلوا اليه يزكون بيان شده انتصار هؤلاء لالهتهم، لان قوله فاقبلوا يدل على التركيب والتعقيد والسببيه ايضا، اي بسبب ما عمل بهذه الالهه اقبلوا اليه يزكون. والفاء كما تعرفون تدل على التركيب والتعقيد، ففيها دليل على شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم مع بطلان هذه الآلهة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع له أثر حتى على الباطل، حتى في الباطل، حتى في الباطل، لقوله فأقبلوا إليه يعني جميعا، والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيرا. ومعلوم ان الانسان ينتصر ويقوى بغيره. يتفرع على هذه الفائده ان الانسان اذا اراد عملا هاما وخشي ان يعجز عنه بنفسه فالافضل ان يستعين بغيره، ولا يقل ان هذا استعانه بغير الله، لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. ولا يعد هذا نقصا في التوكل على الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك فإن الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وقال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه نقطة يغفل عنها بعض الناس، تجد يهم بالأمر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصر وفيه نظر، يعني في هذا التصرف نظر، ولكن يجب أن تراعى الحكمة في هؤلاء المناصرين. هل الحكمة أن يذهبوا جميعا رحمك الله أن يذهبوا جميعا أو أن يتفقوا على الرأي وإن تفرقوا في الذهب. أي أقول أنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا، لأنه قد يكون الحكمة أن يذهبوا جميعا، وقد يكون الحكمة أن يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على الرأي، على رأي واحد. وهذه ترجع في الواقع إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه، وإلى المواجهة الذي يريدون أن يواجهوه. فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة ويخفى لهم، وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويظن أن هذا من باب التظاهر عليهم، فلا يقبل منه صرفا ولا عبدا. المهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار، ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه؟ هل يعالج على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك.
فبلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أظن أكمل الفوائد. طيب. قال الله تعالى فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون إلى آخره. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضه بقول فأقبلوا إليه يزفون. وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منه، لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد، يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مراده بقوله فأقبلوا إليه، يعني ولم يأتوا واحدا واحدا، وهذا أقوى الشوكة. فيتغرى على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه. ولكن هل من الحكمة أن يأتوا جميعا مجتمعين أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر؟ ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فيتبع في ذلك ما هو أصلح، فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح وقد يكون بالعكس. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة، فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون، فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه، بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه لأنه على حق، لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله عز وجل من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم. فإن الذين كفروا فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم، يعني يؤمنون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء محمد كفروا بمحمد لأنهم يظنون أنه يأتي من بني إسرائيل وآت من العرب، وهم يظنون هذا تمنيا، وإلا فهم يعلمون أو بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد قوله أتعبدون ما تنحتون الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون، يعني كيف تنحتونه أنتم وتصنعونه أنتم ثم بعد ذلك تعبدونه؟ أليس الأولى بالعقل، أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم، لأنكم أنتم الذين انحتموه وأوجدتموه، ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس، يعبدون ما ينحتون. ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، لقوله الذي خلقكم، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك، أو تعبد من لم يخلقك مشركا له في من مع من خلقك. ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يقل اعبدوا الله، إقامة للدليل عليهم بالربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد مخلوقة لله، لقوله خلقكم وما تعملون، سواء جعلنا ما مصدرية أم موصولة. إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح، خلقكم وخلق عمله، وإن جعلناها موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل، فإذا كان معمولك الذي بشرت أنت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله. وفي هذه الآية رد على من؟ على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في أعمال بني آدم، وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا خلق. وفي الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لقد تعملون حيث أضاف العمل إليهم، وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل فهو الفاعل حقيقة، وهو كذلك، فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار. فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين فأي طائفة تؤيدها؟ تؤيد طائفة السنة والجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله، ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله، ففعله يضاف إلى الله خلقا وتقديرا ويضاف إليه إيجادا ومباشرة، فهو مضاف إلى العبد باعتبار ومضاف إلى الله باعتبار آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ما سبقت الإشارة إليه، وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العبادة؟ قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قالوا أي قال بعضهم لبعض، هذا ممكن درس اليوم، أي قال بعضهم لبعض ابني له بنيانا. الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر حقيقي، وإن كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعض الانضباط فهو أمر مشورة، أمر مشورة والتزام وليس أمر إلزام، وذلك لأن أمر الإلزام إنما يكون من الأعلى إلى من دونه. وقال ابنوا له، اللام هنا ليست للملك ولكنها للتعليم، أي ابنوا لأجله بنيانا. هذا البنيان بنوه من أجل أن يملؤوه حطبا ثم يوقدوه على إبراهيم، فبنوا البنيان وأضرموا النار في الحطب كما أشار بعضهم على بعض، قال فألقوه في الجحيم. يقول المؤلف ابنوه بنيانا فاملؤوه حطبا وعظموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشديدة. قوله ابنوه بنيانا فألقوه في الجحيم، هذه الآية فيها إيجاز حذف قدره المفسر. التقدير فاملؤوه حطبا وأضرموه بالنار فألقوه في الجحيم. وفي الاتيان بالفاء عقب قول ابنوا له بنيانا وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإصراع العظيم في هذا الأمر، كأنهم قالوا ابنوا بنيان وألقوه مباشرة. وطبعا ليس إيقاد البنيان فقط يتمتع فيه، ولكن بعد إيقاد النار فيه إنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة، كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة. ويدل ذلك أيضا قوله فألقوه، والفهذه تدل على الترتيب والتعقيب. قال فألقوه في الجحيم أي النار الشديدة. ففعلوا محمد فعلوا، طيب فعلوا ذلك وألقوه في النار، ولكن خالق النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، لم تكن بردا شديدة البرودة حتى يهلك، ولم تكن حارة، بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء. الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة، والله عز وجل أراد أن تكون باردة مسلمة، كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا إنه في ذلك في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة، ولكن هذا قول ضعيف جدا مخالف للقرآن، لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار، وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء، ولهذا يسميها النحو نكرة مقصودة، فالمراد تلك النار التي خطبت فقط، فصارت النار التي خطبت بردا وسلاما. وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت بردا فهذا لا شك أنه مخالف لظاهر القرآن وليس له أي فائدة. طيب، قال الله تعالى فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما. أرادوا به كيدا، الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، وهو والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى متقارب. لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث لا يشعر. هذا في الأصل. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا، أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم. ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه، يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر، فيقدم على أن يستسلم للإلقاء، لأنه لو علم أن ما في جوفه نار لكان يهرب أو يدافع. فيكون هذا معنى الكيد، أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها الحطب ويخدوه، ولكن بنوا بنيانا من رآه من خارج ظن أنه منزل سكن، ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج. أقول: يمكن أن يقال إن هذا هو المراد بقوله كيدا، لأن الكيد كما أسلفناه هو الإيصال أو التوصل إلى اللقاء بالخصم من حيث لا شعر. ولكن الله تعالى جعلهم الأسفلين، وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج إبراهيم سالما، فكان العلو له عليهم من وجهين. الوجه الأول أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه. الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر. ما هو؟ سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه، فصاروا أسفلين من هذا الوجهين. الوجه الأول الآخر ما هو؟ سلامة من النار التي أرادوا أن تهلكه. والثاني صح، أن الله أكرمه بأن لم يكن معهودا، وهذا بلا شك يجب أن يكون عاليا عليه، بل عاليا علوا بالغا، لأنه قال الأسفلين، والأسفلين هذه اسم تفضيل، أي البالغ في الأسفل أو في السفل غايته. نعم، فجعلناهم الأسفلين. وهنا نسأل عن إعراب فجعلناهم الأسفلين يا خالد. أيه ولها مفعول أول، وهذه جعلنا من أفعال القلوب ولا إيه؟ هل هي من أفعال القلوب ولا من أفعال التصوير؟ نعم، هل تأتي جعل من أفعال القلوب؟ مثاله جعل من أفعال القلوب هداية الله. إيمان، لكن نريد مثالا لها. مثالا
خلق
لا صيها وضعهم من أفعال القلوب، من أفعال الجوارح. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا بمعنى صيوا لا، لكن اعتقدوهم إناثا. المهم أن قوله فجعلناه للصليم من أفعال التصير وليس من أفعال القلوب، وكلاهما يعني جعل التي بمعنى من أفعال القلوب ويمكن من أفعال التصغير، كلها كلتاهما تنصب أو كلاهما ينصب المفعولين. قال فجعلناهم يسترين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال من؟ إبراهيم. قال معلنا هجرته من بلدهم إلى بلد الشام. وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم، فإن قوما أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله لا يرجى فيهم خير، ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإن قلت هل أمر بذلك أو أذن له بذلك؟ فالجواب نعم، أذن له بذلك، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أقره فلم ينكر عليه. لكن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب من غير أن يؤذن له بين الله سبحانه وتعالى أن ذهابه عن غير إذن، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت. ولما ذكر هجرة عبد الرحيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه، ولهذا قال وقال إني ذاهب إلى ربي، قال المؤلف مهاجر إليه من دار الكفر، سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي. وقال إني ذاهب إلى ربي ولم يقل إلى الله، لأن المقام يختص بالربوبية أكثر، إذ أن الربوبية مقتضاها التدبير، وهو الآن محتاج إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته، فقال ذاهب إلى ربي، والإضافة هنا إضافة تعطف وتحلل، وهي من الربوبية الخاصة، يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير. وقوله سيهدين، السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين: تحقق الوقوع وقربه. سيهدين، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة، أي سيهدين إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الدعوة. وربما يقال إنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. إن ذاهبنا إلى ربي سيهدين، ربي هبني من الصالحين، هبني ولدا من الصالحين. أشار المؤلف بقول ولدا إلى أن المفعول الثاني لهب محذوف، تقديره ولدا. وقول من الصالحين، الصالح هو الذي صلح ظاهره وباطنه، ولازم من صلاحه أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده، وهو ضد الفاسد، وفساد كل شيء بحسبه وصلاح كل شيء بحسبه. فصلاح الطعام أن يكون قابلا للأكل مهيئا له، وفساده أن يكون غير صالح للأكل ولا قابل للأكل. وصلاح الإنسان أن يكون مهيئا مستعدا لما أمر به، قائما بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، أي ذي حلم كثير. ألف هذه قول فبشرناه تدل على الترتيب والتعقيب، وربما تدل أيضا على السببية، أي فبسبب دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره بغلام حليم، أي ذي حلم كثير. وأفاد المؤلف بقوله ذي حلم كثير إلى أن حليم هنا صفة مبالغة، ولكن يحتمل أن تكون صفة مشبهة، أي بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم. نعم.
نعم.
نعم. الله أعلم. أما ظهر على إبراهيم على إبراهيم فقط يكون الأمر على طبيعة هذا الله الأعلم إن الآية أنا نصف الطيور نهتم وتقع هذا الله أعلم. لكن ظاهر الآية أنها برد والسلام على هذا الرجل فقط.
أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حميم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين.
بشرناه بغلام حليم هذا متلدر لا قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم أخذنا دلالة الفاء فقط أنها تدل على أن الله استجاب له فور دعائه. وقول بشرناه البشارة هي الإخبار بما يسر هذا هو الأصل. إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل له قيل بشر. وإذا أخبر بما يخوف قيل له انذر. ولهذا يذكر الله عز وجل دائما التقابل بين البشارة والإنذار. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين. فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر. وقد تطلق على الإخبار بما يسوء إما من باب التهكم بالمخبر وإما من باب الجمع أو من باب الجامع بين البشارة والإنذار لأن كل واحد منهما يؤثر في بشرة المخبر. البشارة تؤثر به سرورا وفرحا واستنارة وجه وراحة قلب. والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصغر ولا ينتشب الوجه ويحسن فيه الغم. المهم أن البشارة في الأصل الإخبار بما يسوء. وقد تطلق على الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. إما من باب إيش التهكم بهم كما تقول مثلا لشخص أبشر بالعقوبة تتهكم به. وإما من باب الجامع بينه وبين البشرة بما يسر وهو أن كل منهما يؤثر على البشرة تأثيرا يظهر. طيب فبشرناه أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم أي ذي حلم كثير. بغلام حليم أي ذي حلم. وما هو الحلم؟ الحلم هو التأني وعدم التسرع. التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف الرشيد. ضد الحليم هو سريع الغضب سريع الانفعال الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها فتجده يرد الشيء مبادرة أو يقبله مبادرة. فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد، غاية ما يكون من الرشد. ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم، وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام الذي لإبراهيم بالعلم، وذلك لأن الغلامين اثنان، أحدهما وصف بالعلم والثاني وصف بالحلم. الذي وصف بالحلم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان منه، وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، كما تفيد الآيات التي جاءت في سياقها فسموه بغلام الحليم. فلما بلغ الضمير يعود على الغلام، والضمير في معه يعود على إبراهيم، والسعي إما أن يراد به الكسب وإما أن يراد به المشي، وكلاهما صحيح، ولكن الأقرب عندي أن المراد به المشي، فإن السعي يطلق على المشي كثيرا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض. فالمراد بالسعي يعني المشي، ولكن كلمة مع تفيد المصاحبة، يعني صار تابعا لأبيه يسير معه، لأنه ليس صغيرا قد مكث في مكانه، وليس كبيرا انفرد بنفسه. فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه، والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا مع أبيه لأنه منفرد، أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي وكان ملازما له. وهذا أشد ما يكون الأب تعلقا بابنه إذا كان في مثل هذا السن، لأن الصغير كما تعلمون في المهد لا تتعلق به النفس، والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس، إنما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن. وهذه من حكمة الله عز وجل أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء المبين. قال: لما بلغ معه السعي، أي أن يسعى معه ويعينه. قيل بلغ 7 سنين، وقيل 13 سنة، ويحتمل أن يكون ما بينهما، ما بين 7 إلى 13، لأنه إذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه، وما بين 7 أيضا يحتاج إلى من يعوله، ولا تتعلق بالنفس كثيرا لا سيما نفس الأب. أما الأم فقد يكون تعلق نفسها بالصغير أكثر من تعلق نفسها بالكبير، ولكن الأب تتعلق نفسه بمثل هذا السن. لما بلغ معه السعي امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم بمحنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من كان في مثل حاله. واعلم أن هذا الولد هو ذكر إبراهيم، يعني أول يعني أنه أول مولود ولد له، وولد له كما قيل على كبر السن، يعني أنه كان كبيرا، ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولد سواه، فامتحنه الله، فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد. وهذا خبر بمعنى الأمر، لأن الذبح هو مجرد فعل، رأى في المنام أنه يذبح ولده، فهو كما لو أخبر بأنه يذبح ولده. أري والإراءة إخبار بالقول ولا بالفعل؟ إخبار بالفعل، الإراءة إخبار بالفعل، نعم. ولهذا قيل: الخبر ما ترى لا ما تسمع. المهم أن الله أراه أنه يذبح، وهذا خبر بمعنى الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله افعل ما تؤمر. أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم ولم يتأثر واطمأن إلى هذا، ثم عرض الأمر على هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار، وإلا فلا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به، أليس كذلك؟ وإنما أخبره أو عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم. قال يا بني، يعني لما بلغ من السعي وعلم ما رأى، قال يا بني إني أرى، أي رأيت في المنام أني أذبحك. شف هذا التلطف يا بني، لئلا ليبعد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء، لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن يعذبه أو أن يذبحه ولا يتأثر بذلك، لكنه قال يا بني من باب التلطف به وبيان أن الحنان قد بلغ في قلبه كل ما بلغ، وصغره فقال يا بني ولم يقل يا بني، زيادة في التلطف، زيادة في التلطف. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال المؤلف المفسر أي رأيت، ولكنه عبر بالمضارع ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية. نعم، إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا ماضي ولا مضارع؟ عبر بالمضارع عن الماضي ليبين أنه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤية. قال إني أرى أني أذبحك، أو نزل الماضي منزلة الحال كأنه الآن يرى أنه يذبح. وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من رأيت، لأن رأيت شيئا مضى، أما هذا فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار وأنه سينفذ حكم ما رأى. في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، وأفعالهم بأمر الله. هذان أو هاتان كلمتان يعبران عن سؤال مقدر. أولا قوله إني أرى في المنام أني أذبح، قد يقول قائل رؤيا المنام أضاف أحداث، فأجاب عن ذلك بقوله رؤيا الأنبياء حق. أنا لو رأيت في منام أني أعتقت عبيدي أو أوقفت دوري، هل يكون ذلك نافذا؟ لا، ولا أمر بذلك من أجل هذه الرؤية، لكن رؤيا الأنبياء حق، يعني أنها وحي. والثاني قال الجواب الثاني وأفعالهم بأمر الله، وهو أيضا جواب عن سؤال مقدر. وإذا كانت هذه الرؤية حقا فهل يثبت بها حكم شرعي؟ فأجاب المؤلف بما يقتضي نعم. لماذا؟ لأن أفعال الأنبياء بأمر الله، لا سيما مثل هذا الفعل العظيم. هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر. ليش؟ لأنه قتل نفس بغير حق، وليست نفسا بعيدة، قتل نفس قريبة، فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم، لأن من قتل أجنبيا ليس كمن قتل قريبا. لكن هذا القتل، هذا الذنب العظيم، إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السماوات والأرض صار طاعة، كما أن السجود دار الله شرك، ولما كان بأمر الله كان تركه كفرا. ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المهم أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤية بأنها فعل من نبي، وأفعال الأنبياء بأمر الله عز وجل تقع بأمر الله لأنهم معصومون. قال فانظر ماذا ترى من الرأي، يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى. فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهذا شبيه بما وقع من عائشة رضي الله عنها حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا، وقال لها استأمري أبويك، يعني استشيريه. فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين ايضا بيان قوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ومن فوائدها ايضا انه ينبغي للانسان اذا عمل عملا ان يكون فيه جاد وحازم، فيفعله بقوه لا بتوان وكسل، خلافا لما يقوم به بعض الناس من الأعمال، حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل. والإنسان في الحقيقة مع نفسه على ما اعتاد، إذا اعتاد الحزم والقوة وأن لا يدع عملا لوقت مستقبل صار حازما فيه في أعماله مدركا لأعماله. أما إذا كان كسولا متهاونا يقول أدع هذا الشيء إلى بكرة فإن الأعمال سوف تتراكم عليه وسوف يجد في النهاية أنه عاجز عنها، أليس كذلك؟ لأنه إذا أخر عمل اليوم إلى غد اجتمع عليه غد عملا، عمل الماضي وعمل الحاضر، فإن أخره مرة أخرى اجتمع عليه ثلاثة أعمال، وهكذا حتى يعجز ويكل. ولهذا منع الإنسان الذي عليه قضاء رمضان منع أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. لماذا؟ لأنه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الدين، تراكمت عليه الدين ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الدين. المهم أن قوله فراء عليهم ضربا باليمين يستفاد منها أنه ينبغي للإنسان أن يقابل أعماله بقوة وحزم حتى يقضيها بكل سهولة. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله فأقبلوا إليه يزكون بيان شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم، لأن قوله فأقبلوا يدل على التركيب والتعقيب والسببية، أي بسبب ما عمل بهذه الآلهة أقبلوا إليه يزكون. والفاء كما تعرفون تدل على التركيب والتعقيب، ففيها دليل على شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم مع بطلان هذه الآلهة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع له أثر حتى على الباطل، حتى في الباطل، حتى في الباطل، لقوله فأقبلوا إليه، يعني جميعا. والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيرا، ومعلوم أن الإنسان ينتصر ويقوى بغيره. يتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد عملا هاما وخشي أن يعجز عنه بنفسه، فالأفضل أن يستعين بغيره، ولا يقل إن هذا استعانة بغير الله، لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره، نعم، وبالمؤمنين، وألف بين قلوبه. ولا يعد هذا نقصا التوكل على الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين. ومع ذلك فإن الله قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وقال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه نقطة يغفل عنها بعض الناس، تجد يهم بالأمر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصر. وفيه نظر، يعني في هذا التصرف نظر، ولكن يجب أن تراعى الحكمة في هؤلاء المناصرين. هل الحكمة أن يذهبوا جميعا، رحمك الله، أن يذهبوا جميعا، أو أن يتفقوا على الرأي وإن تفرقوا في الذهاب؟ أي أقول أنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا، لأنه قد يكون الحكمة أن يذهبوا جميعا، وقد يكون الحكمة أن يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على الرأي، على رأي واحد. وهذه ترجع في الواقع إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه، وإلى المواجهة الذي يريدون أن يواجهوه. فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة ويخفى لهم، وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويظن أن هذا من باب التظاهر عليهم، فلا يقبل منه صرفا ولا عذرا. المهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار، ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه؟ هل يعالج على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك.
فبلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني البحر فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أظن أكمل الفوائد. طيب، قال الله تعالى: فأقبلوا إليه يزفون قال: أتعبدون ما تنحتون، إلى آخره. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضه بقوله: فأقبلوا إليه يزفون. وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منه، لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد، يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مراده، بقوله: فأقبلوا إليه، يعني ولم يأتوا واحدا واحدا، وهذا أقوى الشوكة. فيتغرى على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه. ولكن هل من الحكمة أن يأتوا جميعا مجتمعين، أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر. ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فيتبع في ذلك ما هو أصلح، فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح وقد يكون بالعكس. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة، فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون، فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه، بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه لأنه على حق، لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله عز وجل من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم. فإن الذين كفروا، فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم، يعني يؤمنون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء محمد كفروا بمحمد لأنهم يظنون أنه يأتينا من بني إسرائيل وآتى من العرب، وهم يظنون هذا تمنيا، وإلا فهم يعلمون أو بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد قوله أتعبدون ما تنحتون الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون، يعني كيف تنحتونه أنتم وتصنعونه أنتم ثم بعد ذلك تعبدونه؟ أليس الأولى بالعقل، أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم، لأنكم أنتم الذين انحتموه وأوجدتموه، ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس، يعبدون ما ينحتون. ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، لقوله الذي خلقكم، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك، أو تعبد من لم يخلقك مشركا له في من مع من خلقك. ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يقل اعبدوا الله، إقامة للدليل عليهم بالربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد مخلوقة لله، لقول خلقكم وما تعملون، سواء جعلنا ما مصدرية أم موصولة. إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح، خلقكم وخلق عمله، وإن جعلناها موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل، فإذا كان معمولك الذي بشرت أنت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله. وفي هذه الآية رد على من؟ على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في أعمال بني آدم، وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا خلق. وفي الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لقد تعملون حيث أضاف العمل إليهم، وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل فهو الفاعل حقيقة، وهو كذلك. فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار. فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين فأي طائفة تؤيدها؟ تؤيد طائفة السنة والجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله، ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله، ففعله يضاف إلى الله خلقا وتقديرا ويضاف إليه إيجادا ومباشرة، فهو مضاف إلى العبد باعتبار ومضاف إلى الله باعتبار آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ما سبقت الإشارة إليه، وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون، فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العبادة؟ قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا أي قال بعضهم لبعض، هذا ممكن بدرس اليوم، أي قال بعضهم لبعض ابنوا له بنيانا. الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر حقيقي، وإن كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعض الانضباط فهو أمر مشورة والتزام وليس أمر إلزام. وذلك لأن أمر الإلزام إنما يكون من الأعلى إلى من دونه. وقال ابن له، اللام هنا ليست للملك ولكنها للتعليم، أي ابنوا لأجله بنيانا. هذا البنيان بنوه من أجل أن يملؤوه حطبا ثم يوقدوه على إبراهيم، فبنوا البنيان وأضرموا النار في الحطب كما أشار بعضهم على بعض. قال فألقوه في الجحيم. يقول المؤلف ابنوه بنيانا فاملؤوه حطبا وعظموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشديدة. قوله ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، هذه الآية فيها إيجاز حذف قدره المفسر. التقدير فاملؤوه حطبا وأضرموه بالنار فألقوه في الجحيم. وفي الاتيان بالفاء عقب قول ابنوا له بنيانا وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر، كأنهم قالوا ابنوا بنيان وألقوه مباشرة. وطبعا ليس إيقاد بنيان فقط يتمتع فيه، ولكن بعد إيقاد النار فيه إنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة، كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة. ويدل ذلك أيضا قوله فألقوه، والفهذه تدل على الترتيب والتعقيد. قال فألقوه في الجحيم أي النار الشديدة. ففعلوا محمد؟ فعلوا؟ طيب فعلوا ذلك وألقوه في النار، ولكن خالق النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، لم تكن بردا شديدة البرودة حتى يهلك، ولم تكن حارة، بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء. الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة، والله عز وجل أراد أن تكون باردة مسلمة، كوني بردا وسلاما على إبراهيم ككانت بردا وسلاما عليه. وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا إنه في ذلك في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة، ولكن هذا قول ضعيف جدا مخالف للقرآن، لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار، وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء، ولهذا يسميها النحو نكرة مقصودة، فالمراد تلك النار التي خطبت فقط، فصارت النار التي خطبت بردا وسلاما. وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت بردا فهذا لا شك أنه مخالف لظاهر القرآن وليس له أي فائدة. طيب، قال الله تعالى فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما. أرادوا به كيدا، الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري، وهو والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث لا يشعر، هذا في الأصل. قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا، أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم. ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه، يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر فيقدم على أن يستسلم للإلقاء، لأنه لو علم أن ما في جوفه نار لكان يهرب أو يدافع، فيكون هذا معنى الكيد، أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها الحطب ويوقدوه، ولكن بنوا بنيانا من رآه من خارج ظن أنه منزل سكن، ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج. أقول يمكن أن يقال إن هذا هو المراد بقوله كيدا، لأن الكيد كما أسلفناه هو الإيصال أو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا شعر، ولكن الله تعالى جعلهم الأسفلين، وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج إبراهيم سالما، فكان العلو له عليهم من وجهين، الوجه الأول أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه، الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر، ما هو؟ سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه، فصاروا أسفلين من هذا الوجهين. الوجه الأول الأخ ما هو؟ سلامته من النار التي أرادوا أن تهلكه. الثاني أنها أكرمه بأن لم يكن معهودا، وهذا بلا شك يجب أن يكون عاليا عليه، بل عاليا علوا بالغا، لأنه قال الأسفلين، والأسفلين هذه اسم تفضيل أي البالغ في الأسفل أو في السفل غايته. نعم، فجعلناهم الأسفلين، وهنا نسأل عن إعراب فجعلناهم الأسفلين وخالد. والها الصف الأول. وهذه جعلنا من أفعال القلوب ولا إيه؟ هل هي من أفعال القلوب ولا من أفعال التصوير؟ نعم، هل تأتي جعل من أفعال القلوب؟ مثاله جعل من أفعال القلوب هداية الله.
كان بمعنى
آخر. إيمان، لكن نريد مثالا لها. مثالا
خلق
ها؟ لا صليها وضعها من نفع القلوب من نفع الجوارح. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا بمعنى صيروا؟ لا، لكن اعتقدوهم إناثا. المهم أن قوله فجعلناه للصليم من أفعال التصوير وليس من أفعال القلوب، وكلاهما يعني جعل التي بمعنى من أفعال القلوب أو من أفعال التصوير كلها كلتاهما تنصب أو كلاهما ينصب المفعولين. قال فجعلناه للصليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال من؟ إبراهيم. قال معلنا هجرته من بلدهم إلى بلد الشام. وإيما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم، فإن قوما أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله لا يرجى فيهم خير، ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإن قلت هل أمر بذلك أو أذن له بذلك؟ فالجواب نعم، أذن له بذلك. والدليل أن الله سبحانه وتعالى أقره فلم ينكر عليه. لكن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب من غير أن يؤذن له بين الله سبحانه وتعالى أن ذهابه عن غير إذن، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقضي عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت. ولما ذكر هجرة إبراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه، ولهذا قال وقال إني ذاهب إلى ربي، قال المؤلف مهاجر إليه من دار الكفر، سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي. وقال إني ذاهب إلى ربي ولم يقل إلى الله، لأن المقام يختص بالربوبية أكثر، إذ أن الربوبية مقتضاها التدبير، وهو الآن محتاج إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته. فقال ذاهب إلى ربي، والإضافة هنا إضافة تعطف وتحلل، وهي من الربوبية الخاصة، يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير. وقوله سيهدين، السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين: تحقق الوقوع وقربه. سيهدين، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة، أي سيهديني إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الدعوة. وربما يقال إنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، هب لي ولدا من الصالحين. أشار المؤلف بقول ولدا إلى أن المفعول الثاني لهب محذوف، تقديره ولدا. وقول من الصالحين، الصالح هو الذي صلح ظاهره وباطنه، ولازم من صلاحه أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده، وهو ضد الفاسد، وفساد كل شيء بحسبه وصلاح كل شيء بحسبه. فصلاح الطعام أن يكون قابلا للأكل مهيئا له، وفساده أن يكون غير صالح للأكل ولا قابل للأكل. وصلاح الإنسان أن يكون مهيئا مستعدا لما أمر به، قائما بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، أي ذي حلم كثير. الفاء في قول فبشرناه تدل على الترتيب والتعقيب، وربما تدل أيضا على السببية، أي فبسبب دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره بغلام حليم، أي ذي حلم كثير. وأفاد المؤلف بقوله ذي حلم كثير إلى أن حليم هنا صيغة مبالغة، ولكن يحتمل أن تكون صفة مشبهة، أي بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم. نعم.
نار
خلت ظهر نار ابراهيم. نعم. خارج شيء ولا على ابراهيم خاص؟ الله اعلم. اما ظهر على ابراهيم، على ابراهيم فقط. كون الغير على طبيعته. هذا ظهر الآية. إلا الآية أنا نصف الطيور نهتمر وتقع، هذا الله أعلم، لكن ظاهر الآية أنها برد والسلام على هذا الرجل فقط.
أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين.
بشرناه بغلام حليم، هذا من كل درس. لا، قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، أخذنا دلالة الفاء فقط أنها تدل على أن الله استجاب له فور دعائه. وقول بشرناه، البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا هو الأصل. إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل له قيل بشر، وإذا أخبر بما يخوف قيل له انذر. ولهذا يذكر الله عز وجل دائما التقابل بين البشارة والإنذار. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين. فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء إما من باب التهكم بالمخبر وإما من باب الجمع أو من باب الجامع بين البشارة والإنذار، لأن كل واحد منهما يؤثر في بشرة المخبر. البشارة تؤثر به سرورا وفرحا واستنارة وجه وراحة قلب، والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصغر ولا ينتشب الوجه ويحسن فيه الغم. المهم أن البشارة في الأصل الإخبار بما يسوء، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، إما من باب إيش التهكم بهم، كما تقول مثلا لشخص أبشر بالعقوبة تتهكم به، وإما من باب الجامع بينه وبين البشرة بما يسر، وهو أن كل منهما يؤثر على البشرة تأثيرا يظهر. طيب، فبشرناه أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم أي ذي حلم كثير، بغلام حليم أي ذي حلم. وما هو الحلم؟ الحلم هو التأني وعدم التسرع، التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور، بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف، تصرف الرشيد. ضد الحليم هو سريع الغضب، سريع الانفعال، الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها، فتجده يرد الشيء مبادرة أو يقبله مبادرة. فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد، غاية ما يكون من الرشد. ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم، وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام الذي لإبراهيم بالعلم، وذلك لأن الغلامين اثنان، أحدهما وصف بالعلم والثاني وصف بالحلم. الذي وصف بالحلم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان منه، وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، كما تفيد الآيات التي جاءت في سياقها بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ الضمير يعود على الغلام، والضمير في معه يعود على إبراهيم، والسعي إما أن يراد به الكسب وإما أن يراد به المشي، وكلاهما صحيح، ولكن الأقرب عندي أن المراد به المشي، فإن السعي يطلق على المشي كثيرا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك قال الله تعالى وإن يتولى سعى في الأرض، سعى في الأرض. فالمراد بالسعي يعني المشي، ولكن كلمة مع تفيد المصاحبة، يعني صار تابعا لأبيه يسير معه، لأنه ليس صغيرا قد مكث في مكانه، وليس كبيرا انفرد بنفسه. فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه، والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا مع أبيه لأنه منفرد، أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي وكان ملازما له. وهذا أشد ما يكون الأب تعلقا بابنه إذا كان في مثل هذا السن، لأن الصغير كما تعلمون الذي في المهد لا تتعلق به النفس، والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس، إنما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن. وهذه من حكمة الله عز وجل أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء المبين. قال لما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه. قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة. ويحتمل ما يكون ما بينهما ما بين 7 إلى 13، لأنه إذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه، وما دون 7 أيضا يحتاج إلى من يعوله ولا يتعلق بالنفس كثيرا لا سيما نفس الأب. أما الأم فقد يكون تعلق نفسها بالصغير أكثر من تعلق نفسها بالكبير، ولكن الأب تتعلق نفسه بمثل السن. لما بلغ ما استعي امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم بمحنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من كان في مثل حاله، واعلم أن هذا الولد هو ذكر إبراهيم، يعني أول يعني أنه أول مولود ولد ذاك، وولد له كما قيل على كبر السن، يعني أنه كان كبيرا، ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولي سواه، فامتحنه الله فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد. وهذا خبر بمعنى الأمر، لأن الذبح هو مجرد فعل، رأى في المنام أنه يذبح ولده، فهو كما لو أخبر بأنه يذبح ولده. أري والإراءة إخبار بالقول ولا بالفعل؟ إخبار بالفعل، الإراءة إخبار بالفعل، نعم. ولهذا قيل الخبر ما ترى لا ما تسمع. المهم أن الله أراه أنه يذبح، وهذا خبر بمعنى الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قول افعل ما تؤمر. أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم ولم يتأثر، واطمأن إلى هذا. ثم عرض الأمر على هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار، وإلا فلا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به، أليس كذلك؟ وإنما أخبره أو عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم. قال يا بني، يعني لما بلغ من السعي وعلم ما رأى، قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك. شف هذا التلطف يا بني، لئلا ليبعد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء، لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن يعذبه أو أن يذبحه ولا يتأثر بذلك، لكنه قال يا بني من باب التلطف به وبيان أن الحنان قد بلغ في قلبه كل ما بلغ، وصغره فقال يا بني ولم يقل يا بني، زيادة في التلطف زيادة في التلطف. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال المؤلف المفسر أي رأيت، ولكنه عبر بالمضارع ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية، نعم إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا ماضي ولا مضارع؟ عبر بالمضارع عن الماضي ليبين أنه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤية. قال إني أرى أني أذبحك، أو نزل الماضي منزلة الحال كأنه الآن يرى أنه يذبح. وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من رأيت، لأن رأيت شيئا مضى، أما هذا فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار وأنه سينفذ حكم ما رأى. في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله. هذان أو هاتان كلمتان يعبران عن سؤال مقدر. أولا قوله إني أراه في المنام أني أذبحه. قد يقول قائل رؤيا المنام أراه أحلام، فأجاب عن ذلك بقوله رؤيا الأنبياء حق. أنا لو رأيت في منام أني أعتقت عبيد أو أوقفت دوري، هل يكون ذلك نافذا؟ لا، ولا أمر بذلك من أجل هذه الرؤية. لكن رؤيا الأنبياء حق، يعني أنها وحي. والثاني قال الجواب الثاني وأفعالهم بأمر الله، وهو أيضا جواب عن سؤال مقدر. وإذا كانت هذه الرؤيا حقا فهل يثبت بها حكم شرعي؟ فأجاب المؤلف بما يقتضي نعم. لماذا؟ لأن أفعال الأنبياء بأمر الله، لا سيما مثل هذا الفعل العظيم. هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر. ليش؟ لأنه قتل نفس بغير حق، وليست نفسا بعيدة، قتل نفس قريبة، فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم. لأن من قتل أجنبيا ليس كمن قتل قريبا. لكن هذا القتل، هذا الذنب العظيم، إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السماوات والأرض صار طاعة، كما أن السجود لله شرك، ولما كان بأمر الله كان تركه كفرا. ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المهم أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤية بأنها فعل من نبي، وأفعال الأنبياء بأمر الله عز وجل، تقع بأمر الله لأنهم معصومون. قال فانظر ماذا ترى من الرأي، يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى. فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما. قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهذا شبيه بما وقع من عائشة رضي الله عنها حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا، وقال لها استأمري أبويك، يعني استشيريه. فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي، إني أختار الله ورسوله والدار الآخر.